وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلا تلك معنا رواتبكم نسير في سلسلتنا التي نجهز بها الأمة إن شاء الله عز وجل إلى مرحلة حتمية قادمة لا يبتلي فيها عاقل ولا يبتلي فيها كل ذي عينين. مرحلة جهادية قادمة يعترف فيها الحق مع الباطل ولا محالة، وذلك قد بدت بوادره وأسبابه ظاهرة أمامكم الآن كالصبح إذا أسفر. فإن الأعداء الآن يجهزون لهذه الأمة ويحيدون لها كل فرح كي يطيعوها فيه، ذلك لأنظارهم القاصرة وعقولهم المتأخرة، ظنوا أن الأمة لا تقوم إلا بمجموعة أناس، وغفلوا عن أننا نقوم بدين اتخذه الله لنفسه. فيحيدون لنا هذه المؤامرات التي تدورها مسامعكم وترونها بعين رؤوسكم صباح مساء، وهي الآن قريبة جدا منكم كمسائل القتال التي تدار، وقوم يخرجون كأنهم لا يكلمون علماء ولا يجدون أمامهم طلاب علم، بل كأنهم لا يجدون حتى من قرأ كتابا مختصرا في الفقه. ومن أعجب ما يسمع المرء أن يستثنى في هذه المساء رجل نصراني مذهبه أنه لا يعتدل. النصارى لا يعتدلون يا إخوة، فكيف يفتون في هذه المسائل؟ فهذه المؤامرات يحيدون لهم صباح مساء، وغفلوا عن أن الله عز وجل معنا، وغفلوا عن أن هذا المنهج الذي نعمله هو منهج رضيه الله عز وجل لنفسه. ومن ثم ينبغي لنا أن نلتقي في نقطة واحدة ونلتقي في يوم من الأيام. لذلك أقول هي مرحلة شهادية مقبلة ينبغي أن يوقف الناس فيها أنفسهم على الجهاد والقتال والمعمعة، وإلا فتكونه خط القتال. ومع الحلقات الرابعة من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وهذه الغزال أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها، هذه الغزاة الرابعة مختصة بالفوائد، فاستعلم النبي صلى الله عليه وسلم من إمامه حتى أنه فرض وضبط الأمر بشكل كثيرة، ثم إذا به صلى الله عليه وسلم ينتقل ليناوش هؤلاء القوم. وكان من أمر بصرة مؤتة أنه لما كان العام الثاني من الهجرة في شهر جمادى الأول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأسدي، أرسله إلى هرات بيت الغموض بأرض الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر قتلها من خيبر من غزاة خيبر في آخر العام السابع أو في العام السابع الهجري، وكان النبي بهذا قد انتهى من اليهود جملة وتفصيلا، واستمعوا إلى لتعلموا سياسة تفصيل الدولة وكيف أن المرء يستطيع إذا سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص إلى هؤلاء القوم وأن يذلهم كما أذلهم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في غزاة خيبر قبل العام السابع العام، وكان قبل ذلك قد انتهى من المشرك العرب حينما صنعهم في آخر العام السادس في الصلح المعروف المشهور وهو هدنة الحديبية. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المناطق ما جلس في بيته يريد بعد ذلك نصر الله أو نقض العهد من غيره، لكنه عمل له أرسل الرسل إلى الآفاق يأمر القوم جميعا أن يسلموا ويتدينوا بالإسلام وإلا فالحق يصر عليهم الجزية. وانظروا يا عباد الله إلى هذا الاستغلاء الإيماني، لتستعلي بإيمانك كي لا أستمع من أحد منكم يوما أن يقول إنه كذا وكذا أو أن أسلحته كذا وكذا، فإن عرضنا وناصرنا هو الله. فمن الذي يستطيع قدرة الله؟ استعلي بإيمانك، ابتدع بإيمانك لا يضحك عليك، ويدخل لك من هذا المدخل مدخل الجبن والحب. استعلى النبي بإيمانه حتى أرسل إلى هؤلاء الأكاسرة وإلى هؤلاء القياصرة، فأرسل الرسل بالآباء بكتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر القوم جميعا أن يتدينوا بالإسلام وإلا تفرض عليهم الجزية أو يحاربهم أو يخرج الجزية عليهم وهم صاغرون. فأرسل الحارث بن عمير الأسدي إلى ملك الروم، إلى قيصر، إلى هرات. فبينما الرسل في طريقه إذ عدا عليه بعض الغساسنة، بعض بني غسان، فأخذه وقيده وقدمه فضرب الروم. وهل الرسل تضرب على الروم؟ هل الرسول يؤذى؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء لأنها تحدث أكثر من موضوع. جهل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف، وقام يصف القوم بينه وبين يديه، وقام يلقي نصائح الإمام الكبير العظيم. فقام صلى الله عليه وسلم ينصح القوم كيف يفعلون، فقال وأمرهم بالتقوى والإيمان والصبر والثبات، ثم قال صلى الله عليه وسلم آمنكم زيد بن حارثة وزيد المولى، يعني أمنكم زيد بن حارثة فإن قتل فيحكم موالي الظالم، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فأمنكم من بينكم. وكان يشهد هذا المنطق البهيم رجل يهودي يسمى النعمان بن فرحص، النعمان بن فرحص. فقام هذا الرجل الى عبد الله بن رواحه وقال له يا عبد الله بن رواحه، وانظروا وتمعنوا جيدا هذه الغدوه تصف المجاهد. الغدوات الفريده كنا نعالج بها امراضا، لكن هذه الغدوه تصفك كيف تكون مجاهدا وكيف يكون قلبك ومعتقدك. فجاء النعمان بن فرحص الى ابن فرحص اليهودي وقال لعبد الله بن رواحه يا عبد الله بن رواحه، ان كان ابا القاسم رسول الحق فانه ستقتلون جميعا، فوالذي نفسي بيده ما سمى نبي قبله قط اناسا الا قتلوا جميعا ايما كان عددهم، طالما ان النبي قام وقال عليهم فلان فان قتل فلان لو سمى 100 لعلموا جميعا انهم سيقتلون. فانظر بنساء ذلك الى عبد الله بن رواحه، هل دفع؟ هل خاض؟ هل رجع الى القهقره؟ هل تجعفع؟ قال يا عبد الله بن رواحه انه رسول الله وانه صادق الله. انه رسول الله صادق الله ولو قتل، لكنها شهاده ينبغي ان احيا واموت عما مت عليها. وبينما الناس يودعون هذه السريه سريه المراه، بينما الناس يودعونه اذ بكى عبد الله بن رواحه وانصره وتمعنه، فقيل له ما لك يا عبد الله بن رواحه لماذا تبكي؟ فقال والله ما ابكي قوما على الدنيا ولا لم تظنوني انني ابكي لانني احب الدنيا او اريد ان اجلس على المواضع او اريد ان اجلس في الحصون او اريد ان اجلس الى المال او النساء او الاطفال، والله لا ابكي حزنا على الدنيا ولا صلابة لكم، انما ابكي من اجل ايات سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذهب وأن يذهب لك هذا الباب العظيم. فطلب عبد الله بن رواحة وودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب عبد الله بن رواحة والترك معه يسيرون في طلبهم. فبينما هم يسيرون إذ أصل عبد الله بن رواحة هذا الأصل مرة أخرى، علم عبد الله بن رواحة لفراسة المؤمن أنه لم يعود من هذه المسألة أبدا، وأنه سوف يقتل في أرض الشام، فقال من الشعر ما يدل على أنه يوفي لنفسه. فإذا بغلام يرفع طرفه ويجمعه على الأرض فبكى، فضربه عبد الله بن رواحة بالدرة، أي هذه الجنة اللي معه، ضربه بالدرة وقال: أي مشؤوم ترسي لي؟ تريد أن تبني علي أمري توكل؟ قال: أي مشؤوم؟ لعلني أن أقتل هناك فأموت فأموت شهيدا وترجع أنت من شهادة الرحم. لا خير فيك أبدا ولا ضرورة عليك أبدا أن ترجع إلى أهلك ومالك، كما أنه لا ضرورة علي أن أقتل في هذه الأرض فأدخل الجهاد. إن الدنيا لا تبقى لأحد، إنني أحرص على دار يكون الخلد فيها أبدا. وصار كنت حتى نزل المسلمون في أرض معان من أرض بقاء الشام، فلما نزلوا وعسكروا أرض بحارون جاءت الرسل والعيون وقالت: إن هرقل، واستمعوا جيدا، فترك المسلمين ثلاثة آلام ولا تنسوا هذا أبدا. فلما حط بحارون في معان جاءت العيون وقالت: إن هرقل قد خرج لكم بمئة ألف، هم ثلاثة آلاف، خرج هرقل إليكم بمئة ألف ولاقته المستعيرة، من هو المستعيرة؟ عرب النصارى، عرب النصارى ألقوه بمئة ألف قطر، لتعلموا أنهم لو أظهروا لكم المودة والمحبة وأنهم يكونون معكم على مائدة واحدة، وأليس ثم اختلاف بين الأديان؟ فإنهم عما قليل سيطهرن عروقا، ويكون الذي أدى لك هذا المعروف هو أول من وضع شفرة على عروقه، كما حدث لإخوانهم في القصة. كانوا يسمون أبناءهم بأسماء إيه؟ يسمون أبناءهم بأسماء النصارى. وقالت امرأة وهي تبكي بدمع وأكل جاري، قالت: أول من دخل فسمع فيه هو جاري الحبيب. إن أهل التاريخ قالوا إن التتار لما وقفوا على سدات الشام كان الذين يواصلونهم مصادر، وكانوا يخبرونهم بأحوال أهل الشام، وكانوا ولما دخل التفاوض إلى الشام تغير حال المشاوشة، الذين كانوا معنا والذين عاشوا في الشام مع المسلمين كإخوة ويقولون في معين واحد. لما دخل التفاوض حملوا صليب الصلوات، هذا الصليب الذي يقولون عليه انه قد صلب عليه عيسى صلى الله عليه وسلم، حملوه ومروا جهارا نهارا في شوارع الشام، وكان الرجل النصراني يمر على المسلم فيمره ان يقول له، يمر ان يعمل، لا امر عليك وانت قاعد، فكان يامره ان يقوم له، وكانوا يشربون الخمور في الطرقات ويرشونها على المسلمين. الكفر مله واحده لا تغير فيها. فخرج الرجل من مئه الف بعدها قد اتخذت قلبا مواعدا، خرج بقلب صادق نبش القلوب ونحلت في سويدات قلوب القوم وترددت في قلبات المسلمين. فلما طلع عبد الله بن رواحه ذلك سكن المسلمون جميعا وعزموا الامر على قتال الروم، وهم 3000 فقط. وببركه رفع هذه الرايه احدث الله لهم عز وجل ما اوجدته ولكم عليكم الان. حتى نزلوا في قرية مشارك من أرض بقاء الشام، فلما وقفوا وتصرفوا فيها جعل سيد معالجة رئيس الجند رضي الله عنه جعل على الميمنة رجل من الأنصار يقال له حطبة ابن قتادة، وجعل على الميسرة رجلا آخر يقال له عباية بن مالك. الجند لا يصلح أن يسير وهذا السيل العشوائي لا نستطيع ان نصل من خلاله الى شيء ابدا. فلما لحس الجند فرس له فلما فرسوا له بعده وعدد وذهب وفضه نظر له هريره وانفتح فوق نظر هذه الاعداد الخطيره التي يركب بعضهم بقدر بعض ان لنا ان ننتصر عليهم، واستمع الى هذا فقال له يا أبا هريرة أتعجب من هذا الذي تراه؟ لقد كنا يوم بدر على مثل هذه الحال ونصرنا الله بجند من عنده. يريد أن يقول يا أبا هريرة إياك أن تظن أن النصر بيدينا أو أن هذه الأسباب تؤثر، إنما نأخذ من أسباب من أجل أننا أمرنا أن نأخذ من أسباب، لكن النصر الحقيقي من قبل الله، فعلى الله فتوكل يا أبا هريرة. فسكن أبو هريرة رضي الله عنه وتسحب الفريقان وتراص الجمعان وبدأ الفريقان يقتتلان، فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، وهذه هي التي حدث فيها المعركة. وبينما هم على ذلك يتزحفان والروم كما قلت لهم عددهم 100,000 والمسلمون 3000، فانصبت عليهم الروم سباب الليل الدامس والبحر الساخر، أسرار تحتقبها أسرار وأفواج تفتحها أفواج لا تسمع، بعد أن قد أظلت القوم سحابة كثيفة من الغبار لا تسمع تحتها إلا صوت سنابل الطير. تنبت حولها الأزهار، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على وجه البحار بحارا، لم نخشى طاغوتا يحاربنا ولو نسج المنايا حولنا الأسوار، ندعو دهارا لا ينهز والذي خلق الرجول وقدر الأقدار. حينما وجد هذا وجدوا هذه المسألة من جعفر رضي الله عنه، جاء عز لعنه الله من الروم فانتشر حسناه وضربه على ام راسه فسقط جعفر على الارض جرفتين. انتصر نصفين رضي الله عنه، وما آلت الراية الا عز نجس حتى وسب عليها الجيش الثالث. وسب عليها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما وجد عبد الله بن رواحة من نفسه شيء منه شيئا من التردد، العام ثبت وقد ملئت الارض بالدم عريض الدم السفين، والامر جلد تناصرت الدماجر وامير الجند عمان، فاذا بعبد الله بن رواحة لا يجد شيئا يسيرا نذرا لا يذكر من التردد، كانه طاف رضي الله عنه لكن خوفا لا يذكر، فاذا به يستنزف نفسه الانتخاب ويقول: اقسمت يا نفسي لتنزلن الى القتال، اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتطرحن، قد اجلب الناس وشق الظن، هل انت الا نصره في شنه، ما لدي يا نفسي تطرحين الجنه، ما لدي يا نفسي تطرحين الجنه. ووصل عليه كالليث الهجور وكان جبلي الاشوس، واذا به يضرب فيه بسيفه رضي الله عنه، وامسك رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بأخويه فردوه الى الارض رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فلما سقط عبد الله بن رواحه قال الله عز وجل ان يحاجز الليل بين الفريقين. جاء الليل وكانت الحروب القديمه اذا دخل الليل والتهم وجاء الليل بسكونه واسفل سواده إلى بالطول يحتجز، يعني يرجع كل رجل منهم عن الآخر. فلما رجع المسلمون إلى مصافهم ورجعت القوم إلى مصافهم، إذا لرجل من الأنصار يخرج فيقول: أيها الناس، أيكم يكون فيكم أمير؟ فإن الجيش لا يصلح إلا بأمير. فلما قال الرجل ذلك أجمع المسلمون عليه، قالوا له: قد اخترناك أنت. فقال: لست لها، لكنه خالد بن الوليد. وقلت لكم قبل ذلك: جزى الله المصيبة كل ضي عرفت بها عدوي من حبيبي، فلما قضي الامراء الثلاثة لم يكن ليبرز خالد رضي الله عنه الا بعد مقتل هؤلاء الثلاثة، فبرز خالد الميمون المدينة الذي لم تكسر له راية في الجاهلية ولا في الاسلام. برز سيف الله، فلما اخذ السيف خالد رضي الله عنه اخذ يعدل في الناس ويجهز لهم، وكان من خالد امر عجيب. اقول وازين عليه بعد ان انقل لكم كيف نقل النبي صلى الله عليه وسلم الغزوه بامتها لاصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابو المسلمين وهو الشقيق عليهم، فلما علم الله منه الحزن والأسى على أنه لا يرى الغزوة لأي لرأسه، ففعل الله عز وجل له شيئا من المعجزات الذي قل أن تحدث، فطوى الله عز وجل له الأرض حتى كان موقع موتة في صحن المسجد. موقع موتة في الشام ورسول الله في المدينة، وطوى الله له الأرض حتى رآها لما صعد على المنبر. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس جميعهم إليه، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ألا أخبركم بخبر سيدكم؟ أخذ الراية زيد قتل زيد، أخذ الراية جعفر قتل جعفر إلى الجنة، وقال: قتل زيد إلى الجنة شهيدا، أخذ الراية عبد الله بن رواحة قتل عبد الله بن رواحة، ورسول الله فيما بين ذلك ينزل دمعه على قدمه. جاهلية ولا إسلام. ذلك كأن هذا الرجل مفعم في الاعتقاد. لما دخل الإسلام وتعرف على الله عز وجل كان قلبه مفعم بالعقيدة، فقام على هؤلاء السجن لا ينام ولا ينام. إذا أراد قليل رضي الله عنه أن يصبح الجند الأعداء لحرب فإن جنده لا ينام ولا ينام. منهم الصائم والسافر والتالي لكتاب الله والبكي بين يدي الله والداعي الله عز وجل على المشركين وعلى دينه ليعد النصر. وبينما قليل رضي الله عنه يتعبد في هذه الليله إذ قد تفتق ذهنه عن فكرة عجيبة. فعرفنا هذا الذي حدث فيه المقتلة 3 آلاف كما قلت لكم، فكيف أفعل بإزاء هذه الأنداز العظيمة؟ فقام خالد رضي الله عنه وأوقف الناس على مصفهم، ثم قلب الميمنة إلى الميسرة، وقلب الميسرة إلى الميمنة، وقلب الساقة أي المؤخرة إلى القلب أو إلى المقدمة، وقلب المقدمة إلى الساقة. فلما أسفر الصبح نظر ترك الروم إلى المسلمين فقالوا لقد فعلوا بنا تفاعيل بالأمس وكانوا قبل 3 آلاف، فكيف بهم الآن وقد جاءهم المدد؟ أو هم قالوا الآن المدد قد جاء لأنهم رأوا وجود التغير الذي كان في اليمين صار في اليسار والذي كان في الشمال صار في اليمين والقلب ثقل صار القلب. فلما تغيرت الوجوه صرنا النوكة أن قائلا قد جاءه مدد، فخافوا وفرحوا. وإذا بقائل رضي الله عنه بفراسة المؤمن الذي يرى بنور الله عز وجل، يرى هذا الخوف والرعب، يرى هذا الخوف والرعب في وجوههم. فانتشر حسامه ونزل يجمجم الرجال، فانصب عليه كالعصام وكالصخور العظام التي حطها السيف من عليه. نزل عليه القليل رضي الله عنه بالسيف يعمله في رقابهم، فهربوا ولاة حين مهرب ودفعوا ولاة حين مدفع. لا يلوي السيف منهم على يمين ولا ينظر الرجل منهم الى اخيه حين عطهم من قليل السلاح ونقعتهم الرماح، فهربوا ودفعوا ولاة حين مدفع. انطلقوا بين يدي القليل رضي الله عنه كالفئران، واحدث به القليل مقتله وقتلهم قتلا يثير الهام عن مقيله ويثير القليل عن قليله. احدث بهم مقتله عظيمه جدا لم يسمع بمثلها في الاسلام، وهذا ما ذهب اليه محمد بن اسحاق وموسى بن عقبه وذهب اليه ابن كثير في ذلك، ان خالدا لم ينحاز بالجيش ويرجع، انما قد كبر على الروم وهزمه. لأن بعض أهل العلم قال أنه قد حزم رفع الإسلام، إنه قد هزمهم. ويتضح ذلك من الحديث الذي رواه البخاري، قال رسول الله في آخره: أخذ الله قاتل وهو سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. فلما قال يفتح الله على يديه لم يدري على أن خالد رضي الله عنه يصلي. وقال حسنت المسلمين يذكرون هذه هذا النصر العظيم، وبلغوا بفرحتهم اول انتصار على الروم واول مناوشه لحوالي الاكاسره الابطال في التجاره. فرجع المسلمون الى النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على شرف او شرفين من المدينه. وكان قبل ذلك قد جلس صلى الله عليه وسلم وقيس الجوارح على رجل موت جعفر هو ابن عمه، وهذا وجعفر هذا فارس فاسد واخوانه ايضا. فجلس النبي وقيس الجوارح ودخل على اسماء بنت اميس زوجة جعفر، استقبلهم بالنصر على هؤلاء الأعداء. لما استقبلهم قام رجل كان قد أقبل سلما عظيما من بعض المشركين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع أن يهدي الرجل سلما، فقال الرجل السلم من القتل، يعني أنني لو قتلتك اليوم ينبغي أن آخذ سلما. فقال له فريد ممتنع أن يعطيه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم شكا له، فقال له أعطيه يا طالب، فإن السلم إنما يكون للقاتل. إنما روي هذه القصة في نكتة عظيمة، إنما السلم يكون للقاتل. فقال يا رسول الله إنه قد سبني، هذا الرجل قد كلمني وتلحم علي. فجلس الرجل خالدا من فوقه وقال ألم أقل لك أن السلم للقاتل؟ فقال له النبي مضطرا يا خالد لا أعطيه شيئا، لو أعطي هذا الذي تطاول عليك شيئا. ثم قال للرجل ما لكم وأمرائي، ما لكم وأمرائي، إنهم رؤوسكم، فإن من الغنيمة إن كانت فلكم ولهم، وإن كان من مغرم فلكم وعليهم. فأوضح النبي بهذه القصة وبهذا الكلام أنه ينبغي أن يكون لنا رؤوس، وأننا إن طولت رؤوسنا فسوف نكون كالغنم التي انطلقت في ليل الفطيرة السالبية لا تدري شجر من غرب تفرق الشجر وضوء. أقول ذلك لهذه الدعاوى التي قربت في هذه الأيام النحسات التي نحياها، حينما يقولون لا يتكلم أحد ونمنع هذه الشرائع من الأسواق ونمنع هذه الدعاوى من الأسواق ولا يتكلم إلا من تفرغ من عندنا. إنكم ما سلبتم الخلق أبدا حتى تقولوا لا يتكلم إلا من عندنا. إنكم تشددون القوم حولي تشديدا عظيما وتطعنونه طعما في كل مجال ومكان، تشوهون سمعة هؤلاء الرؤوس. أقول لا يصلح الناس إلا الرؤوس. وهذا الحزب الملكي العظيم الذي قام الآن يسوق في أهل العلم ويسبهم بالبدعة ويسبهم بأنهم من الخوارج ويقرر الأمن بهم، هذا الحزب الذي انتشر عندكم إنما هو حزب سافر قطيع عنيد، إنما أراد أن يعظم رؤوسنا ليجزي علينا. لقد قصر قصر قوتكم يا عباد الله بالفوارج، هذه الفوارج قد ذكرت بعضها في إبان الخطبة، وها أنا الآن أزين ببعضها الآخر، لكن أرجوه إلى الخطبة السريع. أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي، فتقصر صفتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي أباه وإذا نهي انتهى وعقل أسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وإنما هي مناجسة مناجسة الأعداء ودم ودم يسيل على الأرض وجماجم وأشياء هناك تنتشر. هكذا رأيتم كيف أن هذه الغزاة تشكل القوم على شكل الجهاد والغزاة. ومن أعظم فوائد هذه الغزاة أن المسلم لا يعدل ولو بالأرض جميعها ولو بملء الأرض جميعها. وقد نظرتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرد الجيش العظيم من أجل أنه قد قتل له رجل واحد من المسلمين. فدم المسلم غال جدا أغلى عند الله عز وجل من كل شيء. لذلك حارب النبي وخاض هذه الحرب الطاووس من أجل هذا الرجل المسلم. إذا عرفتم هذا الأصل تعرفتم على كيف الحوام بإزاء قوم يقتلون صباح مساء وطواف معالم دماء على وجه بسيطة لا لشيء إلا لأن القوم مسلمين. أيضا رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قد وطد الأرض لنفسه وطد الأرض بإزاء المشركين مشركي قريش ومكة ووطد الأمر بإزاء الحرب ووطد الأمر بإزاء اليهود، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى قربه الشام هذا المسجد أولى القبلتين، هذا المسجد العظيم أراد النبي بعد أن حضر الحرم، أراد صلى الله عليه وسلم وجمع قواه جميعا جمعها على هذا المسجد، لتعلموا أن الأمر ليس بأمر مسجد ولا أمر أرض، إنما هو أمر إلهي يشير إلى شيء مقدس من ناحية الاعتقاد لا من ناحية البنيان والشرع والهيئة. إننا نتنافح عن المسجد الأقصى ونريده، لا نقول نسمي شعرا ولا نقول لأنها أرضا يراد عليها الدماء، إنما نقول نريد أرضا قدسها الله ورسوله، فنريد من أجل ذلك أن نقدسها كما قدسها الله ورسوله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم همته كلها نحو بيت المقدس، وأيضا ديننا يعرف الهمة ولا يعرف أن يعيش الرجل لكع ابن لكع، لكع يعني غامض أحمق لا يستطيع أن يعمل شيئا. لا يعيش الرجل منكم هكذا سبهلان كما يقول الشاطبي رحمه الله، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة، همة تتوقف. ينبغي للمرء أن يعمل دائما ولا ينقطع، لأنك ينبغي أن تعلم أن هذه الدنيا قصيرة، وأنك عما قليل سوف تضحى إلى الله عز وجل في حياة صدمانية أبدية تكون فيها قادرة مقابلة أبدا. ومن هذا القول معاذة العابدة رضي الله عنها: عجبت لرجل موقن بأنه سوف ينام نوما طويلا في قبره فيريد أن ينام في الدنيا. انظروا إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أقام الهدنة وصلح الحديبية، ما جلس في بيته يأكل ويشرب حتى ينفض الناس أهله، لا، إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بهمة عالية عظيمة، سعى لكي ينشر راية لا إله إلا الله ولكي تسأل المعمور كلها في التوحيد لله عز وجل. أيضا ترون هذه الراية المباركة التي تبارك الأراضين والمواقع، هذه الراية العظيمة والتي أذكرها على اسم كل غزاة، راية الجهاد. انظر إليهم 3000 وفقط يرفعون هذه الراية في وجه 200,000 لم يخافوا منهم، لأنهم يعلموا أن الله عز وجل قد قضى عليهم بالجهاد وجعل رزقهم تحت ظل رماحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رماحي. فإن الرزق كلمة نكرة إنما تستغرق في ضيائها كل مفردة مفرداتها، تستغرق تحتها كل فرد فيها، رزقه يعني قوته ونصره وطعامه وشرابه وسلاحه وأرضه، كل شيء يسمى رزقا، جعل تحت ظل الرمح رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الراية التي ما تنكست إلا وأخذت معها نواصيها جميعا، فتنكست بهم وتفنى رؤوسنا في الأرض في ذيل أعدائها كما يدفن النعام رأسه في ذيل الصياد. أيضا ومن أهم الدروس التي يأخذها المرء هو أن تكون على أمر الله وألا تترك ما أمر الله عز وجل به. فعبد الله بن رواحة إنما قاتل لأجل الله عز وجل، وناوس القوم لأجل الله وكذا إخوانه من الجنود، وأنا لا ينقضي عجبي يا عباد الله من آل محمد المروزي، هل أتاكم خبر أبا محمد المروزي؟ وما أدراك ما أبا محمد؟ هذا الرجل الذي ترجم له ابن كثير يعلمك أن تقوم على حدود الله حتى إذا التهم الأمر وحدودك. أبو محمد المروزي كان قد ركب سفينة في البحر، وترجم له ابن كثير في تاريخه: فتكسرت السفينة بأبي محمد، فبينما أبو محمد يغرق ويطفو، رجل يغرق بينما هو يغرق ويطفو، إذ نظر بعينيه فرمق الشمس فضيقت الغروب، فقال في نفسه: يقضي العصر. الرجل يغرق فقال في نفسه: يقضي العصر. فانغمس في الماء بنية الوضوء، ثم صعد على وجه الماء فأمسك بالبشرة، ثم أخذ يومئ برأسه حتى صلى العصر. في الماء وهو يغرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا بهذه المسألة إلا لأنهم طلبوا الدنيا. وانظروا إلى هذا المثال السامي العليم. خرج عمر رضي الله عنه يوما إلى الشام أيام عبادته وأراد أن ينظر خبر أبي الدرداء رضي الله عنه. فلما دخل إلى الشام قال أين أبو الدرداء؟ فقيل ها هنا يا أمير المؤمنين. قال قد دخلت واستمع إلى هذا الموقف. قال عمر فدخلت ولم أجد لمنزل أبي الدرداء بابا، إنما هو ستر يسقط به تبع معلوم. فلما دخلت على أبي الدرداء رسمت رصيت له، يعني حسبت عليه حزنا شديدا. لماذا؟ لأنه قال رأيت أن فراش أبي الدرداء عبارة عن مجموعة حصى قد جعلها هكذا عالية على الأرض كالفراش ونام عليه. هذا هو السرير، وإذا بلقائه غطاء رقيق لا يبني فرق الشام، وإذا بوسادته هي ما يحمل عن الفرس. فقال عمر يا أبا الدرداء ألست أرسل إليك في كل شهر نفقتك؟ أليس أرسل إليك مالا في كل شهر خراجك من بيت المال؟ أليس أرسل إليك في كل شهر نفقة؟ فقال أبا الدرداء يا أمير المؤمنين واستمع سيئا لهذه العقيدة. قال يا أمير المؤمنين هل تذكر حديثا حتى سناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هذا يا أبا الدرداء؟ قال قال صلى الله عليه وسلم ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب المسافر. فيا أمير المؤمنين هل ترى أننا قد وفينا بهذه الوصية؟ قال الراوي فبكى لا حتى قال بكى عمر وأبو الدرداء. وعمر وأبو الدرداء كما قلت لهم في صحبتهم في هذه الدنيا يبكيان لأجل أنهما ما قام بأمر رسول الله ولا وصيته. لا يترك المرء هذه الدنيا أبدا إلا كان حليا شديدا على أعداء الله عز وجل. وما لكم هذه الدنيا؟ إنها بين أيام نعت، وإذا أحضرت أعضرت، وإذا أصبحت أصبحت قبحها الله. دار إذا ما أضحكت لك الغدر بعدا لها من ذلك. أي دار هذه يا عبادي اللي أعلم الله إليك عليها تجتمعون. وصدق القائل يوم قام قام على المنبر بعض السلف يوما فبكى وأبكى وقال موعظة بها أخطب. قال أيها الناس إن الله كتب على الدنيا الفناء وكتب على الآخرة البقاء، فلا بقاء لما كتب عليه الفناء ولا فناء لما كتب عليه البقاء، فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غير الآخرة. وقاموا طول الأمل بقصر الألم، واعلموا جيدا أن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. أيها الناس أين ثمود وعاد؟ أين الغلباء والأشداد؟ أين العليم والعماد؟ أقسم برب العباد وسابح النهاد لتحشرن جميعا على الانفراد في يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فأي جيفة منزلة يجتمع عليها القوم يا عباد الله؟ إن رسول الله قد تركها لكم نجا فاتركوها يكن خيرا لكم، بل افعلوها في أيديكم واتركوها من قلوبكم. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتقصر سلطتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الطيب، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان